يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع أصل عظيم من أصول السنة ذكره الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ضمن أصوله والتي هي أصول اعتقاد الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. من أصول اعتقادهم أنهم يؤمنون بخروج المسيح الدجال، هذا المسيح الذي جعله الله تبارك وتعالى فتنة عظيمة لبني آدم، بل إن الله تبارك وتعالى لم يجعل لبني آدم فتنة أعظم من هذه الفتنة منذ أن خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهي أعظم الفتن على الإطلاق. لأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أمته أنه ما من نبي أرسله الله جل وعلا قبله، وكل الأنبياء قبله، إلا وحذر أمته المسيح الدجال، وإني أحذركم منه. هذا هدي الأنبياء جميعا، والأنبياء جميعا إنما بعثه الله جل وعلا مبشرين ومنذرين، يبشرون الناس بما ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى إنهم أطاعوه واستجابوا لأوامره، وينذرونهم كذلك ويحذرونهم من الشرور كلها، يحذرونهم من مصيرهم إذا كفروا بربهم تبارك وتعالى، وينذرونهم عذابه وهو العذاب العظيم. ومن جملة ما يحذر منه هؤلاء الناصحون لأممهم أن يحذروهم من أنواع الشرور كلها التي قد فهم يحذرون من الفتن التي تكون سببا في إبعاد الناس عن صراط ربهم تبارك وتعالى وإضلالهم عن سبيله. ومن أعظم هذه الفتن، بل هي أعظمها كما أسلفت وكما دلت عليه نصوص السنة، فتنة المسيح الدجال. وقد سبق أن بينا سبب تسميته بالمسيح الدجال، يعني هذا الذي ابتلى الله جل وعلا الخلق به، وهو بشر من البشر، يعني ليس من الجن أو ليس من الملائكة، هذا بشر. قلنا مكان أو ذكرنا مكان ظهوره وما دلت النصوص النبوية على ما جاء من صفاته، من صفاته الخلقية والخلقية. من صفاته الخلقية أنه دجال كثير الدجل، وهو الكذب، وكل صاحب فتنة إلا واتصف بهذه الصفة، نعوذ بالله جل وعلا من شرها. ولهذا كانت من صفات أهل الأهواء جميعا إلا ما ندر منهم كالخوارج، الذين ما عرف عنهم أنهم يكذبون، يعني الأول. أما الخوارج في زماننا هذا فهم من أكذب الناس، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن صفاته الخلقية أنه ناقص في خلقته، معيب، أول عيوبه ما لقب به أنه الأعور، أنه أعور، أعور العين، عينه اليمنى طافية وعينه اليسرى ممسوحة. والله جل وعلا كما جاء في الحديث ليس بأعور، لأن هذا يدعي الربوبية ويحمل الناس على أن يؤمنوا به، وهنا تكمن خطورة فتنته. والله جل وعلا آتاه من الأمور الخوارق ما يبهر به عقول الناس، يأتي بالجنة والنار، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج كنوزها فتخرجها، فتنة عظيمة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بل يقتل المرأة أمام أعين الناس ثم يحييه مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. وأنه كذلك أفجج كما جاء في الحديث، يعني في رجليه عيب متباعدتان وليستا سويتان، وهذه كلها من الدلائل التي تنفي أن يكون ربا، لأن الرب صفاته صفات كمال، كيف وأنه ما أصلح نفسه فكيف يصلح غيره أو يؤلهه الناس من دون الله تبارك وتعالى. فمن صفاته التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أدلة المسيح الدجال ما جاء في مجملها ومفصلها كلها في السنة، ثابتة في السنة. والقرآن لم يرد فيه ذكر الدجال إلا ربما مجملة، كقوله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك. وجاء تفسير هذا إجمال في القرآن، تفصيله في السنة، أن من هذه الآيات كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لو خرجوا لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ذكر الدجال ونزول عيسى عليه السلام، لأن نزول عيسى يكون بعد المسيح الدجال، بعد خروج المسيح الدجال. ومن مهام عيسى عليه السلام أنه يقتل المسيح الدجال. قتل الدجال لا يكون إلا بيد عيسى عليه السلام بعد نزوله. والآية الثالثة طلوع الشمس من مغربها، هذا تفصيل هذه الآيات المجملة، لأن هذه الآيات هي من العلامات والدلائل على قروب الساعة. جعل الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمته بعباده، أن لقروب الساعة علامات، علامات صغرى وعلامات كبرى، جاء بيانها وذكرها في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجب اعتقادها. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا لمن انحرف من بعض الطوائف فأنكروا مثلا عقيدة المسيح الدجال كبعض المعتزلة وغيرهم، وبعض العقلانيين في أيامنا مثل محمد عبده ومن نحى نحوه، لأنهم ينكرون هذه الآيات ويردون النصوص الدالة عليها، مع الأسف الشديد، لأنهم قدموا العقول على النصوص، وقعوا في هذا الانحراف والضلال المبين. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وسائر إخواننا المؤمنين. الواجب على المؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، مؤمنا بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، من غير رد لبعضها أو تأويل أو تمثيل أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي هي من أسباب الضلال عند هؤلاء الطوائف جميعا. فهذا من آيات الله جل وعلا في هذا المخلوق الذي فتن به الخلق الفتنة العظيمة، أنه جعله معيبا. ليس هذا فقط فحسب، بل إن الله تبارك وتعالى كتب بين عينيه كافر، كما جاء في الحديث: يراه كل من يكتب أو لا يكتب، يعني حتى الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة يقرأ هذا ويراه بعينه ويفهمه بعقله أنه كافر الله جل وعلا يقيم الحجة على خلقه ليحيى من حيا على بينة ويهلك من هلك على بينة. يقول لك هذا فتنة لك احذره، ليس هذا فحسب، بل يجعل فيه الصفات التي تدل على كذب ادعائه، ليس هذا فحسب، بل يجعل هذه الآية الباهرة يكتب بين عينيه كافر. ثم بعد هذا كله يؤمن به من يؤمن ويتبعه من يتبع، وهكذا الناس في افتتانهم بمثل هذه الأمور يعطلون عقولهم، والنصوص الواردة من ربهم تبارك وتعالى الدالة على بطلان هذا الأمر، على أنه باطل، دلت النصوص، نصوص الكتاب والسنة على أن المعصوم من عصم الله جل وعلا، ليس ثمة معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الناس جميعا يصيبون ويخطئون. يأتي من يأتي ليعتقد العصمة في بعض من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اعتقادهم الباطل ومنهجهم الفاسد. منهم من يصرح بهذا بلسان مقاله ويعتقده، بل ويجعله أصلا من أصول اعتقاده، لا يحيف عنه ولا يميل قدر أنملة، ومنهم من يدعيه بلسان حاله في منهجه واعتقاده، كأنه يقول إن هذا الرجل معصوم. الشيخ لا يعلم، الشيخ لم يدري بهذا الحديث، الشيخ فهمه أولى وأفضل من فهوم غيره، وهكذا من هذه العبارات التي فيها مثل هذا التقديس الذي نهينا عنه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ونبي الهدى عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال هذا واعتقد هذا وانتهج هذا المنهج الفاسد الكاسد أرباب الطرق الصوفية ومتعصبة المذاهب الفقهية ومتحزبة هذا الزمان على اختلاف مناهجهم ومشاربهم وتنوع مشايخهم، إلا أنهم جميعا واقعون في هذا الضلال. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، فإنهم بهذا أتعبوا من حولهم من العلماء ومن طلبة العلم وحتى من أنفسهم ومن عظموهم وقدسوهم. هذا ليس من الخير لهم بل من الشر، لأنهم سيسألون جميعا، وهذا الذي كان السلف يصفونه بأنه فتنة التابع والمتبوع. هذه هي الفتنة، وإن كانت أعظم الفتن على الإطلاق هي هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، إلا أن مثل هذه الفتن خطرها ووبالها على أصحابها كذلك عظيم، يكفيهم شرا أنهم يميلون عن الحق إلى غيره، يميلون عن الحق إلى غيره. فانظر إذا شقاوة إلى شقاوة بني آدم وإعراضهم عن الوحي وعن الحق لأجل هذه الاعتبارات. ففي هذه الفتنة العظيمة عبرة لكل معتبر. الله تبارك وتعالى جعل هذه الآيات الباهرات والعلامات الظاهرات على ضلال هذا الرجل وهذه الفتنة، إلا أن هذا الرجل يجد له أتباعا، يجد له أتباعا، وما أكثرهم من اليهود والنصارى، بل حتى من هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر منه إلى درجة أن الصحابة كانوا يظنون أنه سيخرج من بين أيديهم. وما قصة ابن الصياد الذي كان فيه شبه بالمسيح الدجال، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه ويتتبع أمره حتى أيقن أنه ليس هو المسيح الدجال؟ هذا فيه الدلالة على شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته منه، وأنه لا يدرى ظهوره متى سيكون، حتى خشي الصحابة أن يخرج من بين النخيل لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر منه نصحا لأمته وتحذيرا لها من مثل هذه الشرور كلها. قال أهل العلم: سمي المسيح الدجال بالمسيح لمعنيين اثنين. الأول كما أسلفنا لأن عينه إحدى عينيه ممسوحة لا يرى بها. والأمر الثاني أنه آتاه الله جل وعلا من الآيات الباهرات ما كان يقطع به الآلاف من الأميال في ظرف وجيز جدا، حتى أنه مسح الأرض كلها، يعني طاف البلاد كلها ودخل جميع مدنها إلا مكة والمدينة، كما دل على هذا الحديث الصحيح. إلا مكة والمدينة، كلما حاول أن يدخلها وجد في حراسة حدودها ومداخلها وأبوابها ملائكة بالسيوف قائمين يمنعونه منها، وما دخلهما، ما دخل مكة والمدينة ودخل البلاد كلها، كل البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ليس هذا فحسب، بل إن من فتنة هذا الرجل مع كونه كما جاء في الحديث قد أوتي جنة ونار، يخرج كنوز الأرض لأهلها، وأهل الأرض جبلوا على حب المال، ذاك الحب الشديد، فيخرج لهم من كنوز الأرض من ذهبها وفضتها فتنة عظيمة للناس تصدهم عن سبيل الله وعن تصديق النصوص الواردة في هذا، ومن فتنة هذا الرجل أنه يظهر في حين غفلة الناس عنه. يأتي على الناس زمان ربما لا يذكرون المسيح الدجال، لا يبينون عقيدة المسيح الدجال، لا يذكرون الناس بالنصوص الواردة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر منه في خطبه وفي مجالسه، وكان الصحابة كذلك يفعلون، وكان السلف كذلك يتبعون هؤلاء في مثل هذا الأصل. جعلوا عقيدته، أي عقيدة المسيح الدجال، من أصول معتقد المسلمين، يتذاكرونها ويذكرون بها في كل وقت وحين، يحذرون منه بذكر تلك النصوص. ولكن سيأتي على الناس يندثر هذا، ولا يصبح هناك من يتكلم عن المسيح الدجال. هذا ربما رأينا شيئا من بوادره في الناس، يقول وش الفائدة من ذكر المسيح الدجال وانتم كل مرة المسيح الدجال، ما فائدة هذا؟ كلموا الناس بواقعهم، كلموا الناس بالسياسة التي حولهم، كلموا وهكذا، ويزهدون الناس في الاعتقاد الحق. ولهذا انظر إلى نصح الأئمة الذين ساروا على نهج سلف هذه الأمة في مثل هذه الأمور. كل من كتب في أصول الاعتقاد، في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أدرج هذه العقيدة وأورد ما جاء فيها من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. الأعور الكذاب، هذا الذي قلنا معيب في خلقه ومعيب في خلقه، فهو كذاب على وزن فعال، كثير الكذب، نعوذ بالله من الكذب وأهله. كيفما كان الكذب سيئة من أقبح السيئات، وصاحبه ساقط العدالة، لا يصلح أن يكون في الأمة موجها، ناهيك أن يكون إماما أو ما إلى ذلك من تلك الألقاب التي يطلقها عليه أتباعه ومقلديه ومقدسيه. فهو كذاب، كثير الكذب، يفتري على الناس. قال: ألا إنه أعور، يعني هذا المسيح، وإن ربكم ليس بأعور. كيف يكون ربا يعبد من دون الله جل وعلا وهو بهذه الصفة؟ لأن عباد الله المؤمنين أيقنوا جميعا أن ربهم ليس بأعور، وليس هذا فحسب، بل قال: وإن بين عينيه مكتوب كافر. وهذه صفة من الصفات الخلقية التي أجراها الله جل وعلا على هذا الكذاب ليبين حقيقته للناس حتى يحذروا من شره، بل إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي أمامة أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، يقرأ هذا كل مؤمن كاتب، يعني يحسن الكتابة والقراءة أو لا يحسنها. وهذه آية من الآيات الباهرات التي أجراها الله جل وعلا على هذا الرجل. وهذه كتابة، كتابة على حقيقتها كما ذهب إلى هذا جماهير الأئمة من السلف من المحدثين والفقهاء، وشذ من قال أنها كتابة مجازية ليست حقيقية، وهذا هو الأصل في النصوص، وهذا هو منهج السلف في مثل هذا، أن تجرى النصوص، أن تجرى النصوص على ظاهرها ولا يلجأ إلى تأويلها. ومن الآيات في هذا الرجل كذلك الدالة على عيب فيه، وأن الله جل وعلا سيقطع دابره وبالتالي يقطع نسله، أنه عقيم، أنه عقيم كما روى هذا مسلم في صحيحه، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس له عقب، وقال عليه الصلاة والسلام أن الدجال عقيم لا يولد له، لا يولد له، يعني لا يكون له عقب من بعده، وفتنته تنتهي بمقتله، لأنه لا يأتي من بعده من يدعي هذا، لأنه من نسل، لأنه من نسله وسلالته، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فكل هذه الصفات التي دلت النصوص عليها، النصوص الصحيحة من السنة ومنها والعقيدة في الدجال، دلت عليها السنة المتواترة، دلت عليها السنة المتواترة، وهذا ردا على أولئك الذين زعموا أن العقيدة إنما تؤخذ من السنة المتواترة، بمعنى أحاديث الآحاد لا تؤخذ، لا تؤخذ منها عقيدة، يعني لا يستدل بأحاديث الآحاد على مسألة من مسائل الاعتقاد، نسأل الله العفو والعافية. ومن فتنته كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نارا، وفي هذا دليل على أن أنه ينبغي على المسلم أن يعتقد الاعتقاد الحق من خلال النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وأن يعتقدها وأن يلتزمها ولو رأى خلافها. هذا من فتنته أن الله جل وعلا يعطيه هذه الآية الباهرة فتنة له ولأتباعه، إلا أن حقيقة الأمر أن جنته هي النار وأن ناره هي الجنة. يمتحن به الناس هل يكونون أتباعا للنصوص مصدقين للأحاديث والآيات، أم أتباعا للدجالين والكذبة والملبسين يتركون النصوص لأجل هذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. النصوص هي الحاكمة، ولا يمكن أن تكون محكومة لا لقول زيد أو عمر. الناس جميعا كلامهم يفتقر للدليل، وليس العكس، وليس العكس. الناس الآن عكسوا الآية، أصبح كلام الرجال في منزلة النص، والنص تبع لكلام الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أمر ويحذر منه ومن شره ويحرمه، ويأتي من يقول أن الحقيقة خلاف ذلك. والإيمان أن نؤمن بخلاف ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ضلال مبين. ليس هذا فحسب، فكما جاء في حديث حذيفة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن الدجال قال إن معه ماء ونارا، ماء ونارا، فناره ماء، فناره ماء بارد وماؤه نار. سبحان الله العظيم، تحذيرا من الأمة من أن تنخدع بمثل هذا، يعني لا يخدعنكم ما عند هذا الرجل، ما عند هذه الفتنة العظيمة من مثل هذه الآيات. الآيات نؤمن بها، وأن الله جل وعلا أتاه إياها فتنة له ولأتباعه، فلا ينبغي ولا يجوز لنا أن ننخدع بمثل هذا. والله جل وعلا قد رحمنا وبين لنا حقيقة هذا الأمر، لا يجوز لنا أن ننخدع وأن نبقى متمسكين دائما وأبدا بالاعتقاد الصحيح وبالهدي القويم الذي تركه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال النصوص الدالة على مثل هذا المعتقد السليم. وفي رواية أخرى كذلك في هذا الباب ومن حديث حذيفة كذلك قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء عذب بارد، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. هكذا ليعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن العبرة إنما بما جاءت به النصوص لا بما نراه بأعيننا أو نسمعه من غيرنا. ما أكثر الادعاءات وما بل أقول ما أكثر الافتراءات التي تقع في الناس لأجل تمرير هذه الضلالات. يريدون تقديس من يريدون، يفعلون الأعاجيب لأجل ذلك، يكذبون ويخاطبون الناس بخلاف ما تمليه العقول، حتى وجد فيهم من يستدل بالجن ويستدل بالمنامات وما إلى ذلك، وقد فاقوا في هذا الخرافيين من المتصوفة وغيرهم. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الضلال كله. ومن عظيم فتنته كذلك ما سخر له من الشياطين، والشياطين لا شك ولا ريب أنهم يتعاونون مع أهل الضلالة والإفك جميعا، فكيف بمثل هذا الضال أي المسيح الدجال؟ لا شك ولا ريب أن هذا سيكون من فتنته، وأن هؤلاء سيكونون من جنوده. فقد صح من حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وفي صحيح ابن خزيمة كذلك وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من فتنته، يعني المسيح الدجال، أن يقول للأعراب: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم، يعني الأعرابي. آية عظيمة، يقول له يعني أعيد إحياء أبويك. الإنسان ليس لديه أعز من أبويه، مات من مدة وأكل عليهم الدهر كما يقال، فيأتيه من يأتيه ليقول له: إن أنا بعثت لك أبويك أكنت تؤمن بي؟ الذي هو على الاعتقاد الحق يعلم أن مثل هذا قد يفعله هذا الفتان، قد يفعله هذا الدجال، ولهذا لا ينخدع بمثل هذا التضليل. أما الجاهل الذي لا علم له ولا اعتقاد لديه يعتقده في مثل هذا، قد يضله عن سبيل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول: نعم، أي الأعرابي، يعني أشهد أنك ربي. لما قال له: بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه. لا تنخدع بما في مثل هذه الفتنة بما تراه عيناك أبدا، لأن هذه من ضمن هذه الفتنة. فيقولان، يعني الشيطانان اللذان في صورة أبيه وأمه، يعني لا يرى أبويه فحسب، بل ويسمع لنصحهما. قال فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. سبحان ربي العظيم، اتبعه فإنه ربك. فيتبعه ويعتقد ربوبيته، ويكون هذا سببا في ضلاله وفي عظيم فتنته. نسأل الله أن يجيرنا من الفتن كلها. أما عن مدة مكثه بين الناس، يعني هذا المسيح الدجال بفتنته العظيمة، فقد سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على شدة اهتمامهم وحرصهم على معرفة الحق في هذا الباب. فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض، فقالوا: وما لبثه في الأرض يا رسول الله؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قال: يمكث في الأرض هذه المدة. قال: قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ يوم كسنة يعني في طوله، كيف نفعل في صلاتنا؟ فقال: لا أقدر له قدره، يعني لا يكفي هذا اليوم الذي مدته سنة أن تصلوا 5 صلوات، بل قدروا أيام ما كنتم أو وقت ما كنتم تصلون كل يوم وابنوا على ذلك. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأصحابه المدة التي يمكث فيها هذا الدجال، وهذه آية من الآيات الباهرات كذلك. اليوم الأول يكون كسنة تمر عليهم لهول ما يرونه ولعظم الفتنة آنذاك، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وسائر الأيام كأيامكم. تكون فيها تلك المعاناة، وتكون فيها تلك الفتن العظام. وقلنا من فتنته أنه يمسح الأرض مسحا، أي يطوف البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، إلا مدينتان تحرمان عليه وهما مكة والمدينة. وفي إرادة أو محاولة دخوله المدينة قصة ذاك الشاب المؤمن الذي لما رآه عرفه على حقيقته، لأنه كان من أهل الحق ومن طلبة العلم، يعرف الدجال بالصفات التي وصفت لنا، ويشهد أمامه أنه المسيح الدجال، ثم يريد قتله، ثم يأمر به فيلقى في النار، فتكون النار هي جنته، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معه جنة ونار، فمن ألقي في النار فهو في الجنة، ومن ألقي في جنته فهو في النار، نعوذ بالله جل وعلا من الفتن والضلال. هذا عن العقيدة في المسيح الدجال الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من فتنته ومن شره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رحمته بأمته قال: إذا خرج فيكم وأنا حي فأنا حجيجه، يعني دونكم أنا سأحاج هذا الرجل وسأبطل باطله بالحجج الدامغة والآيات الباهرة. أما إذا خرج وأنا لست فيكم، يعني خرج من بعدي، فكل مؤمن حجيج نفسه، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان هذا المؤمن على قدر من الاعتقاد السليم المأخوذ عن سلف هذه الأمة الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاعتقاد الحق، وأن يفتح علينا في هذا الباب. وربما نكتفي بهذا القدر، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ثم بعد هذا لنا لقاء مع ما ذكره الإمام أحمد من الأبواب التي تأتي بعد هذا الباب، وهي من مسائل الاعتقاد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحمنا ويرحم والدينا، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يرفع درجتهم في عليين، وأن يجعلهم من أهل جنات النعيم، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.